وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الحجة، باب بيان فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الحج لأنه طويل، كتاب طويل، وحيكون غير اليوم الليلة، حيكون فاضلين ثاني أسبوعين سبتين، فحيكون من السبت الجاي سبت واحد والبعديه سبت واحد، وإن شاء الله نخلص كتاب الحج كده، نكون خلصنا كتاب الصيام وكتاب الحج إن شاء الله من بلوغ المرام وغالب كتاب الطهارة. كتاب الحج، الحج لغة هو القصد، هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعروفة، لأداء المناسك المعروفة. وقيل شرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص. أما العمرة لغة هي الزيارة، هي الزيارة، وشرعا هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وسميت عمرة قالوا لعمارة بيت الله الحرام، وبيت الله وبيوت الله تعمر بذكره وعبادته فيها، فلما كانت العمرة كلها عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى كانت عمارة لبيت الله، فلذلك سميت عمرة. وقيل غير ذلك. قال: باب فضله وبيان من فرض عليه. يعني هذا الباب في كتاب الحج يتناول مسألتين: الأولى فضل الحج ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وثوابه، الثانية بيان من فرض عليه الحج. والحج فرض وواجب على المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، وهذه هي شروط وجوب الحج، خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وزاد بعض العلماء كالشيخ العباد حفظه الله شرطا سادسا وهو خاص بالمرأة، هذه شروط الخمسة، وسادسها خاص بالمرأة وهو وجود المحرم. يعني المرأة مسلمة عاقلة بالغة حرة مستطيعة، فيها الشروط الخمسة كلها، مستطيع عندها استطاعة بدنية واستطاعة مالية إنها تمشي الحج، وعاقلة وبالغة وكل شيء، لكن ليس لها محرم للسفر إلى الحج فليس واجبا عليها لأنها لم تكمل شروط. وهذا صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومسيرة يوم وليلة يعني بمسافة ووقت السفر بتاع زمان، بمسافته بالإبل يعني. فالآن من السودان للسعودية أكثر من يوم وليلة إذا كان بالإبل. وجاء في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج معها. وده مرق للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا، قال لي لابد ترجع تحج مع مرتك تبقى لها محرم. وده فيه رد على الجبهجية وناس عبد الحي وغيرهم، اللي بيجوزوا للناس ما حرم الله مما يقرب الحج تجي الفتاوى بتاعت لا حرج. ودي اصلا شفوها من سلمان العودة، الف له رسالة تافهة جدا قدر دي اسمها افعل ولا حرج. اصلا دي جزئية من حديث نبوي صحيح، لكن الرسالة بتاعته تافهة. الحديث صحيح لكن هو كذب في معنى الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام. فبقى افعل ولا حرج استباحة واستحلال لكل ما حرم الله. وأصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج في يوم واحد اللي هو يوم النحر يوم 10 ذي الحجة، اليوم الحج الأكبر، وسمي بالحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أمهات العبادات من رمي الجمرة والنحر والحلق وطواف الإفاضة، دي كلها بتجتمع في يوم النحر يوم 10 ذي الحجة، عشان كده سمي يوم الحج الأكبر. ففي رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له حلقت قبل ما أنحر، قال لي افعل ولا حرج. الثاني قال له نحرت قبل ما أحلق، قال لي افعل ولا حرج. الثالث قال طفت قبل ما أنحر، قال لي افعل ولا حرج. الرابع قال طفت قبل ما أحلق، لا افعل ولا حرج. دي لترتيب الأعمال دي في يوم 10 ذي الحجة. ممكن تبقي ده أول وتبقي ده ثاني، تبقي ده ثاني، تبقي ده ثالث، تبقي ده رابع، تبقي ده أول. هنا مش ترتكب ما حرم الله وتتجاوز وتترك الواجبات وافعل ولا حرج، ده باطل كله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام رجع الرجل ده ماشي الجهاد مع الصحابة، قال له أرجع أبقى محرم مع مرتك. أما مسألة الرفقة المأمونة أصلا دي الصحيح إنه دي بتكون للمرأة القعدة جوا مكة ذاتها، يعني ما سفر، ما ماشي حتة من حتة لسفر، إنما قاعدة جوا مكة ذاتها لافة جوا مكة في الحج. هنا لا بأس إنها تمشي مع رفقة شنو؟ مأمونة. ورفقة مأمونة ما يكون معهم بشنب، رفقة مأمونة نساء. ديل مسألة الرفقة المأمونة بقوها سفر واحد وده باطل. اثنين تلقى ماشي معهم واحد جبهة يقول لك رفقة مأمونة، ده أكبر دليل إنه ما مأمونة طالما بشذيري ده معاك. طيب ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني تكفر الذنوب من العمرة اللي بتعتمرها للعمرة الثانية، البينات العمرتين دي كلها الذنوب تمحى. قال العلماء والصحيح، وأنا هحاول اختصر ما حاول اتوسع كثير، الصحيح إن المقصود الصغائر، الصحيح المقصود بالكفارة والتكفير تكفير الصغائر. قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، لكن حيمر معنا لقدام إنه من الأعمال ما يكفر الكبائر حتى. طيب لكن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي كفارة للصغائر. وقالوا الحتة دي فيها فائدة وهي تكرار العمرة، وأن الصحيح أن بين العمرتين لا يحدد بحد ولا بأيام معينة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة، لكن اللي بيفعلوا الناس إنه يمشوا من هنا ويمشوا مكة، والواحد يعمل عمرة من هنا ناوي العمرة أو ناوي الحج يقوم يحج أو يعتمر ويطلع تاني التنعيم يحرم وتاني يراجع يعتمر لحبوبته ويطلع التنعيم ويرجع يعتمر لوادخالته ويطلع التنعيم، يعمل له 5-6 إلى كذا عمرة. الصحيح إنه ده ما صحيح، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 26 والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء، وإن كان في أقوال أخرى لكن ده الصحيح. لكن الإمام أحمد قال الأفضل إنها تكون بين العمرة والعمرة أقل حاجة 10 يوم تقريبا، قال حتى ينبت الشعر، لأنه من أركان العمرة إنك شنو من 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 تعريف العمرة إنك شنو، إنك تحلق راسك، فلو ما حلقت ما بتكون شنو يا جماعة، ما بتكون اتحللت أصلا. فلو حلقت يعني صلع خففت، يعني خففت خليت باقي شعر، فلو جيت تعتمر رجعت السودان وجيت تعتمر تاني بعد 5 يوم الشعر بيكون شنو ما قال، فقالوا حتى يسود يعني لحد ما يقوم شوي، وده اجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المالكية قالوا ما بجوز الإنسان يحج إلا في السنة مرة واحدة، ولكن هذا الحديث يرد عليهم كما قال العلماء العمرة إلى العمرة، ولم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام بين العمرتين وقتا، فدل على أن تكرار العمرة يجوز ولا يوقت بين العمرتين بوقت معين، إلا ما قاله الإمام أحمد واستحسنه بعض العلماء، قالوا لأن الشعر بس يقوم عشان حتعلق ثاني. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور اختلف فيه العلماء، منهم من قال هو الذي لا إثم فيه، ما فيه إثم، ومنهم من قال هو الذي يكون صاحبه بعده حاله خيرا من قبل الحج، يعني بعد ما يحج يكون حالته شنو اتحسنت مع ربنا سبحانه وتعالى وحسن إيمانه. لكن صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له وما بر الحج يا رسول الله، صحه الألباني، قال إفشاء السلام وطيب الكلام، إفشاء السلام وطيب الكلام، هذا هو البر في الحج وهذا هو الحج المبرور. ولكن قال الشيخ ابن عثيمين وأن يكون مخلصا لله وأن يكون حجا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال خذوا عني مناسككم، وأن يكون فيه طيب الكلام ويرشي السلام ويكون حسن الأخلاق، فذي كلها تشمل الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وده دليل على الفضل العظيم للحج، وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد المصنف الحديث في الباب، وهو فضل الحج. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا أعظم فضل. لكن يا جماعة ما معناته أي زول مشى الحج تقول له أنت داخل الجنة، واحد حزب عيان بهنا عنده مصنع وما عنده علاقة بالدين ولا بالعلم، لكن صلت على الدين والجماعة بيقول له فضيل وعلامة، وهو مجري مساكن بتاع زنكي، ده جاء عمل نصيحة، واحد قدم واحد أظنه جاء من الحج قال زول ده خاش الجنة، واستدل بحديث ليس له جزاء إلا الجنة. انت عرفت كيف انك ما أخلص النية يا أخي، واحد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو، الحديث البخاري، واقتتلوا حتى قال الصحابة ما أجزى أحد اليوم مثل ما أجزى فلان، زكوا الصحابة وبيقاتل ضد المشركين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقولون قال أما إنه من أهل النار، والقصة موجودة في صحيح البخاري. بعد ذاك الرجل انتحر وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم. فما معنى الحديث كذا يقول مشى الحج معناته أنت داخل الجنة؟ ده حكم عام إنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في واحد مشى حج ما مبرور، مشى مرائي مشرك، واحد لابس له حجاب معتقد فيه، واحد عقيدته في الشيخ ينيبة، ده ليس له جزاء إلا الجنة. كيف وين الحج المبرور ذاته؟ فذل سلطوا على الدين الحزبي. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
نعم، الحديث صحيح، صححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني، وأصله في الصحيح يعني في صحيح البخاري. إذا قال المصنف في الصحيح يعني صحيح البخاري. قالت عائشة يا رسول الله على النساء جهاد. وقالوا هذا لما رأت عائشة رضي الله عنها، رأت الفضل العظيم للجهاد في سبيل الله وأنه ذروة سنام الإسلام، فقالت على النساء جهاد. وسؤالها بعلى على النساء جهاد أصله أعلى بالهمزة الاستفهامية ولكنها حذفت، وهذا سائغ في لغة العرب. سؤالها على أي أنها تسأل عن الوجوب. قال العلماء لأن على وعليك وعليكن ظاهرة في الوجوب كما نقل الشيخ ابن عثيمين، ظاهرة في الوجوب لكن ما دائما، هي في الغالب بتكون للوجوب لكن ما دائما بتكون للوجوب. شيخ الإسلام قال تكون على للوجوب إذا ذكر المستحق، مثل أن يقال لفلان على فلان كذا من الحق. إذا ذكر المستحق تكون على للوجوب قطعا، وذكروا في شرح العمدة. طيب، فعائشة هنا تسأل عن وجوب الجهاد على النساء، قالت على النساء جهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. لو كان قال نعم وسكت معناته الجهاد هنا يا جماعة المعروف الذي فيه قتال، لكن قال نعم عليهن جهاد، وأيضا أجاب في عليهن مما يدل على شنو يا جماعة؟ الوجوب. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن هنا استدل من استدل من الفقهاء والعلماء على وجوب العمرة، لأنه في خلاف كبير بين العلماء. الحج معروف أنه واجب على الإنسان المتوفر فيه الشروط مرة في شنو؟ العمر. لكن العمرة هل واجبة ولا ما واجبة؟ المالكية والأحناف قالوا مندوبة ما واجبة، يعني الإنسان ما عليه عمرة واجبة في عمره كله، ولو اعتمر كان مندوبا ومستحبا. في سبل السلام لو واحد شال سبل السلام ذاكر تحت إن المالكية قالوا بوجوب العمرة وده خطأ، المالكية والأحناف قالوا باستحباب العمرة وليس بوجوب العمرة كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أما الشافعية والحنابلة هم الذين قالوا بوجوب العمرة، ومن أدلتهم هذا الحديث، لأن السيدة عائشة سألت عن الوجوب على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. واستدل من قال بوجوب العمرة أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قالوا طالما أن العمرة دخلت في الحج كما في الحديث إلى يوم القيامة فحكمها كحكم الحج. وأيضا استدلوا برواية من حديث بني الإسلام على خمس، وهي قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة وقرنها مع الحج، وذكرت العمرة مع أركان الإسلام، وذكرت العمرة مع جميع الواجبات من الأول الشهادتين لحد الغسل من الجنابة، كلها واجبات بما فيها شنو؟ العمرة. وهذا هو الصحيح والله أعلم. وإن كان شيخ الإسلام يقول أنها مستحبة في مجموعة الفتاوى، برضو مذكور في بعض الشروح أن شيخ الإسلام بيقول أنها واجبة، لكن الصحيح عن شيخ الإسلام أنه يقول إنها مستحبة كما في مجموعة الفتاوى الجزء 26 الصفحة 7 بيقول العمرة مستحبة، لكن خالفه الشافعية والحنابلة وكذلك الإمام البخاري بوب باب وجوب العمرة، وهو قول أهل الأثر وهو قول مشايخنا جميعا المعاصرين، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ سليمان، كلهم قالوا بوجوب العمرة في العمر مرة لمن توفرت عنده الشروط. واستدلوا بهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الحج من الجهاد في سبيل الله، وهذا من الفضل العظيم أيضا للحج، ولهذا أورده المصنف في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. فمن فضل الحج أنه من الجهاد في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. والحج جهاد للرجال وجهاد لشنا جماعة للنساء، ولكن هنا الجواب كان للنساء لأنها سألت عن أمر النساء وهل عليهن جهاد، ولكن الحكم يشمل الرجال والنساء. في الحديث شبهة، رد على شبهة يأتي بها الإخوان المسلمون إنه بيسوق النسوان يودهم شنو؟ يودهم الحرب. زمان كان بيدرب النسوان في الكاديت، مرة لبسوا بنطلون بتاع كاكي وبوت عفن وقميص كاكي وصف انتباه وكذا، شو اللي جرام ده كيف؟ يقول لك عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كانوا بيحملوا القرب ويصبوها في أفواه القوم في غزوة أحد، وده صحيح، ده صحيح. لكن أول حاجة الحافظ ابن حجر قال ده منسوخ، لأنه كان في غزوة أحد وكان في خيبر برضو حصل، لكن قال بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من الخروج للجهاد. وسدلوا بحديث عند الطبراني في الأوسط وصحه الألباني بالسلسلة الصحيحة، أكتب الكلام ده مهم لأنه برد لك على الأخوانجية دي، حديث أم كبشة وهي امرأة من قضاعة صحابية، أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أريد أن أخرج وأغزو معك، قال لا، قالت يا رسول الله إني لا أريد القتال إنما أريد أن أداوي الجرحى، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي في بيتك حتى لا يقال إن محمدا يغزو بامرأة. واضح ولا ما واضح؟ الحافظ ابن حجر قال الحديث ذا كان بعد فتح مكة، فهو ناسخ لما قبله من خروج النساء في الغزوات، واحد. وخروج النساء في الغزوات الجعل الحافظ ابن حجر انه منسوخ، كان في الاول في القديم في بداية الاسلام ما كان بيمشي بقاتلا في الاصل، كان بيمشي بداوي شنو؟ الجرحى ويجيبوا المويه. لكن قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة معلقا على هذا الحديث ورواية أخرى معه، قال قلت ولا داعي للنسخ، لأن القاعدة مهما أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. شوف الشيخ الألباني قال كلام عجيب، قال قلت لا داعي للنسخ لأن هذا الأمر يكون عند الحاجة إليه وقلة الرجال، لأنه حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل طوال إلا عند الحاجة إليه وقلة شنو يا جماعة الرجال، وبعد ده بيداول جرحه وبيكون وراء. أما مع كثرة الرجال وكثرة قوة المسلمين فلا تخرج المرأة، اجلسي حتى لا يقال إن محمدا يغزو بامرأة. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تقال سنة لأذنت لك ولكن أقعدي في بيتك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عند عدم الحاجة، نهى عن خروج النساء إلى هذا، وده كله في قتال الطلب، جهاد الطلب. أما جهاد الدفع لو العدو جهجم على بلد، جهجم على بلد واستباح الحرمات واستباح النساء، بعد المرأة يجوز لها بل يجب إنها تدافع عن شنو؟ عن نفسها. عدو يجيها في البيت وكذا يجوز تدفع عن نفسها، وده ما فيه حرج يا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ده ما في مشكلة. الشيخ الألباني قال وأما ما تفعله بعض الدول من تدريب النساء، بيطلعوا مدربوهم، ده كله حرام، من تدريب النساء فهذه بدعة عصرية وقرمطة شيوعية. اللي بيسوون الليلة ده كله باطل، ده كله ما صح، وما عند أي علاقة بما ذكرنا. نعم.
أحسن الله عليك. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان.
لا، عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
أكفلوا وافتحوا. شوفوا كده
ايه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمره اواجبه هي؟ فقال لا، وان تعتمر خير لك. رواه احمد والترمذي والراجح والقوم. وأخرجه
علي
من وجه آخر
ضعيف
عن جابر
رضي الله عنه. الحديث ضعيف، ما صحيح. نعم. والحكم فيه أن العمرة واجبة أو مستحبة تكلمنا عنه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال
وعن جابر مرفوع الحج والعمرة.
وعن جابر رضي الله عنه مرفوع الحج والعمرة فريضتان.
المرفوع منه ضعيف والموقوف منه صحيح، أو موقوف على جابر قال الحج والعمرة فريضتان. فطالما أنه موقوف على جابر رضي الله عنهما قال العلماء هذا دليل على أنها فتوى من جابر رضي الله عنه أنه يرى أن الحج واجب وأن العمرة واجبة. نعم.
السلام عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجع إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي إسناده ضعف.
والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، إنه السبيل من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل هو الزاد والراحل، المعنى ده صحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيره استدل بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استدل على أن السبيل هو الزاد والراحلة. قال كيف؟ قال إما أن يكون هذه الجملة من استطاع إليه سبيلا، إما أن تكون هذه الجملة لمعنى خاص بالحج، وإما يكون لأمر عام. قال وبالنظر إلى آيات الصيام وآيات الصلاة، آيات فرض الصيام وآيات فرض الصلاة، ربنا ما جاء فيها من استطاع إليه سبيلا. يبقى من استطاع إليه سبيلا هنا لابد يكون لمعنى خاص زائد وخاص بالحج تحديدا. قال وهذا لا يكون إلا في المال، لأن الصيام ما داير مال، لكن داير استطاعة بدنية. الصلاة ما داير مال، لكن داير استطاعة شنو؟ بدنية. لكن لما ربنا جاء في الحج من استطاع إليه سبيلا، جاب الاستطاعة والقدرة شرط في الحج، دل على إنه ده معنى خاص ما عام بالصلاة وبالصيام وبباقي العبادات الأخرى. قال وهذا لا يكون إلا في المال، ده واحد. يبقى دشنا يا جماعة ده الزاد. قال ولما كان الحج سفرا، الحج سفر، المصريين بيجوا مسافرين والسودانيين بيجوا مسافرين واليمنيين كل أغلب العالم بيجوا مسافرين إلا أهل مكة اللي قاعدين جوا مكة، يبقى كل العالم بيجوا مسافرين. قال والسفر يحتاج إلى راحلة ويحتاج إلى مال، قال وهذا هو وهذه الراحلة. فاستدل بالآية نفسها من استطاع إليه سبيلا. وكان أهل اليمن كما جاء في صحيح البخاري من رواية ابن عباس كانوا يأتون ولا يتزودون، بيجوا من اليمن للحج وما شايلين معهم زاد. قال فإذا أتوا إلى الحج صاروا يسألون الناس، يعني يشهدوا الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا، يعني شيلوا الزاد الأكل والشراب والمال، لكن فإن خير الزاد التقوى، وكانوا يقولون نحن المتوكلون، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأمرهم بالزاد. قال وتزود فإن خير الزاد التقوى. إذن المعنى صحيح والسبيل هو الزاد والراحلة، لكن الإسناد ضعيف. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالرحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحة، الركب لا يكون إلا في أصحاب الإبل خاصة، لا يقال إلا على أصحاب الإبل، يقال عنهم ركب. الروحاء منطقة، الصحيح أنها منطقة تبعد من المدينة 76 ميلا من المدينة. فقال من القوم؟ طيب كان المفروض يجاوب ويقول يا أخي نحن من بني فلان، مش كده؟ أو قبيلة فلان. لكنهم أذكياء، فهموا مراد السائل وما علموا السائل مناصرا. قالوا إما أن يكون الوقت حين لقي ليلا، لما لقاهم النبي عليه الصلاة والسلام كان بالليل، عشان كده ما عرفوا دمنه. قالوا وإما أن يكونوا أسلموا ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسلموا ولم يهاجروا إليه، يكون بالنهار لكن ما عرفوا لأنه ما شافوا أصلا، لكن هم مسلمين. فهم فهموا السؤال من القوم، ما قالوا بني فلان أو قبيلة فلان، قالوا المسلمون، لأنهم فهموا أن السؤال للاطمئنان. إذا قالوا نحن مسلمين هيحصل شنو يا جماعة؟ اطمئنان. لذلك قالوا المسلمون. وده فيه يا جماعة إنه الإنسان يكون على درجة من الذكاء والفطنة، ما يكون بليد ساكن.
يبقى واحد ضرب،
قال جماعة من أخواننا في منطقة وين كده جنوب الخرطوم، واحد قال أنا سمعت لمنو كده حزبي ولقيت كلامه صح، وتنابزوا وطلع سكين ده يطعنهم، يطعن أخواننا، وخلاص قال لهم الثاني الصالح، وقال لهم يا أخ تعالوا أقعدوا طلعوا لي شو الحاجات الركبة ليني. قلت لهم ده مستهبل، ده حزبي من يوم، لأنه لا يمكن هو اعتقد لشيء معين واعتبره حق لحد ما شال شنو سكين دار يطعن أخواننا، يجي يقول خلاص مرقوا مني. انت اعتقدت انه ده حق ودار تقاتل فيه، تقول تعال مرقوا الحق، لكن ده ذول مستهبل، ولقى الجماعة ديل ما فاهمين الحاصل. الإنسان يكون ذكي يكون فاهم يا جماعة، ما تتغشى ساكن. قالوا المسلمون، فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية، يعني غلام صغير، فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ألهذا حج؟ يعني يجوز يحج وهو غلام صغير؟ قال نعم، ولكن حج الصبي لا يسقط عنه الواجب من الحج، وإنما يثاب هذا الصبي وله حسنات وثواب، ولأمه أيضا ثواب لأنها حملته وتعبت في حمله في الحج، فعندها برضو أجر، لكن ما عندها أجر الحج حق هو زي ما بيقولوا العوام، إنما عندها أجر شنو؟ إنها جابته في أماكن العبادة ودربته على العبادة وعلمته الحج وعلمته العبادة، عندها الأجر ده. والصبي عنده أجر حج، ولكن لا يسقط عنه فرض الحج، حج الفريضة بعد لازم يحج، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أيها الناس خذوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة الرجل، وحج صبي قبل ما يبلغ، لكن لما يبلغ لسه عليه الحجة شنو يا جماعة؟ الواجب. وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه الحج، برضو المملوك إذا حج وهو مملوك حتى لو أزل له سيده ده ما بيسقط عنه الحج يا جماعة، الحجة الواجبة. فلو اعتق قبل ما يموت وكان عنده يعني وقت في العمر عليه انه شنو يا جماعة؟ يحج حج الفريضة إذا توفرت فيهما الشروط. فقال نعم أي على الاستحباب ولك أجر. طيب العلماء قالوا الصبي ده نوعين، الشيخ الفوزان قال الصبي في صبي مميز وفي صبي غير مميز. المميز ده ما معناته البالغ يا جماعة، هو صبي، الاثنين ده المبالغين، واحد صبي مميز. وكيف يميز؟ قال الإمام أحمد إذا فهم الخطاب ورد الجواب وفرق بين البقر والحمار فهو المميز، ده المميز. فإذا كان مميز المين بيعرف الحاصل شنو؟ فيوروه يحرم كيف، يقول للإحرام نية الدخول في النسك لبيك عمره أو كذا يقول. أما إذا كان من النوع الثاني ما مميز قالوا يقول عنه وليه أحرمت له أو نحوها من الكلمة، وده ذكره الإمام النووي وغيره من العلماء. نعم. فالحديث على أكتب الباب قال وبيان من فرض عليه جواز حج شنو يا جماعة؟ الصبي، جواز حج الصبي ولكن لا يسقط عنه حج حجة الإسلام. نعم. أحسن
الله عليك. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيئا كبيرا لا يثبت على الواحدة أبا حج عنه. قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما هو أخو عبد الله بن عباس وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خثعم من هذه القبيلة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يصرف وجهه لأن هذه السنة وهذا هو الواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة أو الفجأة قال أصرف بصرك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. يعني أبوها بقى راجل كبير وعجوز وما يقدر ذاته، لو ركبه ركيب في الراحلة بقى، وهو ما حج أصلا لحد ما كبر وشاخ وضعف جسده. فقالت أفأحج عنه، وده دليل على أن المرأة دي كانت امرأة بارة بأبيها. قالت أفأحج عنه؟ قال نعم. المصنف أورد الحديث ده اللي يدل على جواز المناوبة في الحج، لكن بشروط. أول حاجة يكون الإنسان ما عنده استطاعة بدنية إنه يمشي الحج، عشان كده هذه المرأة قالت إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يكون الإنسان عاجز بدنيا ما يقدر يمشي الحج ولا يقدر يحج، أو لو مشى بيتضرر من الزحام ومن مخالطة الناس، مريض مرض مزمن مثلا برضو قال العلماء، فهنا يجوز له المناوبة وأن يستنيب غيره أن يحج عنه. قال وذلك في حجة الوداع، أي في حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي سميت بحجة الوداع. واختلفوا أصلا العلماء في متى فرض الحج، فقال بعضهم سنة 6 من الهجرة، واستدلوا بقوله تعالى لما أنزلت الآية وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن نصر شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم أن الحج فرض في السنة 9 أو 10، 9 أو 10. وحج النبي عليه الصلاة والسلام حجته حجة الوداع المشهورة في السنة 10 من الهجرة. نقف لحد من الدرس الجاء
سلم على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بدور المرار كتاب الحج، باب بيان فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الحج لأنه طويل، كتاب طويل، وحيكون غير اليوم الليلة، حيكون فاضلين ثاني أسبوعين سبتين، ف فهيكون من السبت الجاي سبت واحد والبعدي سبت واحد، وإن شاء الله نخلص كتاب الحج. كده نكون خلصنا كتاب الصيام وكتاب الحج إن شاء الله من بلوغ المرام وغالب كتاب الطهارة. كتاب الحج، الحج لغة هو القصد، هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعروفة، لأداء المناسك المعروفة. وقيل شرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص. أما العمرة لغة هي الزيارة، هي الزيارة، وشرعا هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وسميت عمرة قالوا لعمارة بيت الله الحرام، وبيت الله وبيوت الله تعمر بذكره وعبادته فيها. فلما كانت العمرة كلها عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى كانت عمارة لبيت الله، فلذلك سميت عمرة. وقيل غير ذلك. قال باب فضله وبيان من فرض عليه، يعني هذا الباب في كتاب الحج يتناول مسألتين: الأولى فضل الحج ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وثوابه، الثانية بيان من فرض عليه الحج. والحج فرض وواجب على المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. وهذه هي شروط وجوب الحج، خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وزاد بعض العلماء كالشيخ العباد حفظه الله شرطا سادسا وهو خاص بالمرأة، هذه الشروط الخمسة، وسادسها خاص بالمرأة وهو وجود المحرم، يعني المرأة مسلمة عاقلة بالغة حرة مستطيعة، فيها الشروط الخمسة كلها، مستطيع عندها استطاعة بدنية واستطاعة مالية إنها تمشي الحج، وعاقلة وبالغة وكل شيء، لكن ليس لها محرم للسفر إلى الحج فليس واجبا عليها لأنها لم تكمل الشروط. وهذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومسيرة يوم وليلة يعني بمسافة ووقت السفر بتاع زمان، بمسافته بالإبل يعني. فالآن من السودان للسعودية أكثر من يوم وليلة إذا كان بالإبل. وجاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج معها. وده مرق للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا، قال لي: لابد ترجع تحج مع مرتك تبقى لها محرم. وده فيه رد على الجبهجية وناس عبد الحي وغيرهم اللي بيجوزوا للناس ما حرم الله مما يقرب الحج. تجي الفتاوى بتاعت لا حرج, ودي أصلا شفوها من سلمان العودة اللي فله رسالة تافهة جدا قدر دي يسمى افعل ولا حرج. أصلا دي جزئية من حديث نبوي صحيح, لكن الرسالة بتاعته تافهة. الحديث صحيح لكن هو كذب في معنى الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام. فبقى افعل ولا حرج استباحة واستحلال لكل ما حرم الله. وأصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج في يوم واحد اللي هو يوم النحر يوم 10 ذي الحجة اللي هو يوم الحج الأكبر, وسمي بالحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أمهات العبادات من رمي الجمرة والنحر والحلق وطواف الإفاضة, دي كلها بتجتمع في يوم النحر يوم 10 ذي الحجة, عشان كده سمي يوم الحج الأكبر. ففي رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له حلقت قبل ما أنحر, قال لي افعل ولا حرج. الثاني قال له نحرت قبل ما أحلق, قال لي افعل ولا حرج. الثالث قال طفت قبل ما أنحر, قال لي افعل ولا حرج. الرابع قال طفت قبل ما أحلق, لا افعل ولا حرج. دي لترتيب الأعمال دي في يوم 10 ذي الحجة. ممكن تبقي ذا أول وتبقي ذا ثاني, تبقي ذا ثاني تبقي ذا ثالث تبقي ذا رابع تبقي ذا أول. هنا مش ترتكب ما حرم الله وتتجاوز وتترك الواجبات وافعل ولا حرج, ده باطل كله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام رجع الرجل ده ماشي الجهاد مع الصحابة, قال له أرجع أبقى محرم مع مرتك. أما مسألة الرفقة المأمونة أصلا دي الصحيح إنه دي بتكون للمرأة القعدة جوا مكة ذاتها, يعني ما سفر, ما ماشي حتة من حتة لسفر, إنما قاعدة جوا مكة ذاتها لافة جوا مكة في الحج. هنا لا بأس إنها تمشي مع رفقة شنو مأمونة, ورفقة مأمونة ما بكون معهم بشنب, رفقة مأمونة نساء. ديلو مسألة الرفقة المأمونة بقوا سفر واحد وده باطل. اثنين تلقى ماشي معهم واحد جبهجي يقول لك رفقة مأمونة, ده أكبر دليل إنه ما مأمونة طالما بسيديري ده معاك. طيب ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, يعني تكفر الذنوب من العمرة اللي بتعتمرها للعمرة الثانية البينات العمرتين دي كلها الذنوب تمحى. قال العلماء والصحيح, وأنا هحاول اختصر ما حاول اتوسع كثير, الصحيح إن المقصود الصغائر, الصحيح المقصود بالكفارة والتكفير تكفير الصغائر. قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة, لكن حيمر معنا لقدام إنه من الأعمال ما يكفر الكبائر حتى. طيب لكن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, أي كفارة للصغائر. وقالوا الحتة دي فيها فائدة وهي تكرار العمرة, وأن الصحيح أن بين العمرتين لا يحدد بحد ولا بأيام معينة, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة. لكن اللي بيفعلوا الناس إنه يمشوا من هنا ويمشوا مكة والواحد يعمل عمرة من هنا ناوي العمرة أو ناوي الحج يقوم يحج أو يعتمر ويطلع تاني التنعيم يحرم وتاني يراجع يعتمر لحبوبته ويطلع التنعيم ويرجع يعتمر لود خالته ويطلع التنعيم يعمل له 5-6 إلى كذا عمرة, الصحيح إنه ده ما صحيح. وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 26 والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء, وإن كان في أقوال أخرى لكن ده الصحيح. لكن الإمام أحمد قال الأفضل إنها تكون بين العمرة والعمرة أقل حاجة 10 يوم تقريبا, قال قال حتى ينبت الشعر، لأنه من أركان العمرة إنك شنو من 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 تعريف العمرة إنك شنو إنك تحلق راسك، فلو ما حلقته ما بتكون شنو يا جماعة، ما بتكون اتحللت أصلا. فلو حلقت يعني صلع خففت، يعني خففت خليت باقي شعر، فلو جيت تعتمر رجعت السودان وجيت تعتمر ثاني بعد 5 يوم الشعر بيكون شنو ما قال. فقالوا حتى يسود يعني لحد ما يقوم شوي، وده اجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المالكية قالوا ما بيجوز الإنسان حج إلا في السنة مرة واحدة، ولكن هذا الحديث يرد عليهم كما قال العلماء العمرة إلى العمرة، ولم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام بين العمرتين وقتا، فدل على أن تكرار العمرة يجوز ولا يوقت بين العمرتين بوقت معين إلا ما قاله الإمام أحمد واستحسنه بعض العلماء، قالوا لأن الشعر بس يقوم عشان حتعلق ثاني. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور اختلف فيه العلماء، منهم من قال هو الذي لا إثم فيه، ما فيه إثم، ومنهم من قال هو الذي يكون صاحبه بعده حاله خيرا من قبل الحج، يعني بعد ما يحج يكون حالته شنو اتحسنت مع ربنا سبحانه وتعالى وحسن إيمانه. لكن صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له وما بر الحج يا رسول الله، صحه الألباني، قال إفشاء السلام وطيب الكلام، إفشاء السلام وطيب الكلام، هذا هو البر في الحج وهذا هو الحج المبرور. ولكن قال الشيخ ابن عثيمين هو أن يكون مخلصا لله وأن يكون حجا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال خذوا عني مناسككم، وأن يكون فيه طيب الكلام ويحشي السلام ويكون حسن الأخلاق، فذي كلها تشمل الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وده دليل على الفضل العظيم للحج، وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد المصنف الحديث في الباب، وهو فضل الحج. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا أعظم فضل. لكن يا جماعة هذا ما معناته أي زول مشى الحج تقول أنت داخل الجنة. واحد حزب عيان بهنا عنده مصنع وما عنده علاقة بالدين ولا بالعلم، لكن صلت على الدين والجماعة بيقول له فضيل وعلامة، وهم مجرم ساكت بتاع زنكي، ده جاء عمل نصيحة، واحد قدم واحد ظنه جاء من الحج قال زول ده خاش الجنة، واستدل بالحديث ليس له جزاء إلا الجنة. انت عرفته كيف؟ يمكن ما أخلص النية يا أخي، واحد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو، الحديث البخاري، واقتتلوا حتى قال الصحابة ما أجزى أحد اليوم مثل ما أجزى فلان، زكوا الصحابة وبقاتل ضد المشركين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقولون قال أما إنه من أهل النار. والقصة موجودة في صحيح البخاري، بعد ذاك الرجل انتحر وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم. فما معنى الحديث كذا يقول مشى الحج معناته أنت داخل الجنة؟ ده حكم عام إنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في واحد مشى حج ما مبرور، مشى مرائي مشرك، واحد لابس له حجاب معتقد فيه، واحد عقيدته في الشكينيبة، ده ليس له جزاء إلا الجنة، كيف؟ وين الحج المبرور ذاته؟ فذيل سلطوا على الدين الحزبي. نعم أحسن
الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
نعم الحديث صحيح، صحه الحافظ ابن حجر وصحه الشيخ الألباني وأصله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، إذا قال المصنف في الصحيح يعني صحيح البخاري. قالت عائشة يا رسول الله على النساء جهاد؟ وقالوا هذا لما رأت عائشة رضي الله عنها رأت الفضل العظيم للجهاد في سبيل الله وأنه ذروة سنام الإسلام، فقالت على النساء جهاد. وسؤالها بعلى على النساء جهاد أصله أعلى بالهمزة الاستفهامية ولكنها حذفت، وهذا سائغ في لغة العرب. سؤالها على أي أنها تسأل عن الوجوب. قال العلماء لأن على وعليك وعليكن ظاهرة في الوجوب كما نقل الشيخ ابن عثيمين، ظاهرة في الوجوب لكن ما دائما، هي في الغالب بتكون للوجوب لكن ما دائما بتكون للوجوب. شيخ الإسلام قال تكون على للوجوب إذا ذكر المستحق، مثل أن يقال لفلان على فلان كذا من الحق، إذا ذكر المستحق تكون على للوجوب قطعا، وذكروا في شرح العمدة. طيب، فعائشة هنا تسأل عن وجوب الجهاد على النساء، قالت على النساء جهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. لو كان قال نعم وسكت معناته الجهاد هنا يا جماعة المعروف الذي فيه قتال، لكن قال نعم عليهن جهاد، وأيضا أجاب في عليهن مما يدل على شنو يا جماعة الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ومن هنا استدل من استدل من الفقهاء والعلماء على وجوب العمرة، لأنه في خلاف كبير بين العلماء. الحج معروف أنه واجب على الإنسان المتوفر فيه الشروط مرة في شنو العمر، لكن العمرة هل واجبة ولا ما واجبة؟ المالكية والأحناف قالوا مندوبة ما واجبة، يعني الإنسان ما عليه عمرة واجبة في عمره كله، ولو اعتمر كان مندوبا ومستحبا. في سبل السلام لو واحد شال سبل السلام ذاكر تحت إن المالكية قالوا بوجوب العمرة وده خطأ، المالكية والأحناف قالوا باستحباب العمرة وليس بوجوب العمرة كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أما الشافعية والحنابلة هم الذين قالوا بوجوب العمرة، ومن أدلتهم هذا الحديث، لأن السيدة عائشة سألت عن الوجوب على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. واستدل من قال بوجوب العمرة أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قالوا طالما أن العمرة دخلت في الحج كما في الحديث إلى يوم القيامة فحكمها كحكم الحج. وأيضا استدلوا برواية من حديث بني الإسلام على خمس، وهي قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة وقرنها مع الحج، وذكرت العمرة مع أركان الإسلام، وذكرت العمرة مع جميع الواجبات من الأول الشهادتين لحد الغسل من الجنابة، كلها واجبات بما فيها شنو العمرة. وهذا هو الصحيح والله أعلم، وإن كان شيخ الإسلام يقول أنها مستحبة في مجموع الفتاوى، وبرضه مذكور في بعض الشروح أن شيخ الإسلام بيقول أنها واجبة، لكن الصحيح عن شيخ الإسلام أنه يقول إنها مستحبة كما في مجموع الفتاوى الجزء 26 الصفحة 7 بيقول العمرة مستحبة، لكن خالفه الشافعية والحنابلة، وكذلك الإمام البخاري بوب باب وجوب العمرة، وهو قول أهل الأثر، وهو قول مشايخنا جميعا المعاصرين، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ سليمان، كلهم قالوا بوجوب العمرة في العمر مرة لمن توفرت عنده شروط. واستدلوا بهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الحج من الجهاد في سبيل الله، وهذا من الفضل العظيم أيضا للحج، ولهذا أورده المصنف في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. فمن فضل الحج أنه من الجهاد في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحج جهاد للرجال وجهاد لشنا جماعة للنساء، ولكن هنا الجواب كان للنساء لأنها سألت عن أمر النساء وهل عليهن جهاد، ولكن الحكم يشمل الرجال والنساء. في الحديث شبهة، رد على شبهة يأتي بها الإخوان المسلمون، إنه بيسوق النسوان يودهم شنو؟ يودهم الحرب. زمان كان بيدرب النسوان في الكاديت، مرة لبسوا بنطلون بتاع كاكي وبوت عفن وقميص كاكي وصف انتباه وكذا. شو اللي جرام ده كيف؟ يقول لك عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كانوا بيحملوا القرب ويصبوها في أفواه القوم في غزوة أحد، وده صحيح، ده صحيح. لكن أول حاجة الحافظ ابن حجر قال ده منسوخ، لأنه كان في غزوة أحد وكان في خيبر برضو حصل، لكن قال بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من الخروج للجهاد. وستدلوا بحديث عند الطبراني في الأوسط، وصحه الألباني بالسلسلة الصحيحة. أكتب الكلام ده مهم لأنه برد لك على الأخوانجية دي. حديث أم كبشة وهي امرأة من قضاعة صحابية، أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أريد أن أخرج وأغزو معك. قال لا. قالت يا رسول الله إني لا أريد القتال، إنما أريد أن أداوي الجرحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي في بيتك حتى لا يقال إن محمدا يغزو بامرأة. واضح ولا ما واضح؟ الحافظ ابن حجر قال الحديث ذا كان بعد فتح مكة، فهو ناسخ لما قبله من خروج النساء في الغزوات. واحد، وخروج النساء في الغزوات الجعل الحافظ ابن حجر إنه منسوخ، كان في الأول في القديم في بداية الإسلام ما كان بيمشي بقاتلا في الأصل، كان بيمشي بداوي شنو؟ الجرحى ويجيبوا الموية. لكن قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة معلقا على هذا الحديث ورواية أخرى معه، قال قلت ولا داعي للنسخ، لأن القاعدة مهما أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. شوف الشيخ الألباني قال كلام عجيب، قال قلت لا داعي للنسخ لأن هذا الأمر يكون عند الحاجة إليه وقلة الرجال، لأنه حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل طوال إلا عند الحاجة إليه وقلة شنو يا جماعة؟ الرجال. وبعد ده بيداوي الجرح وبيكون وراء. أما مع كثرة الرجال وكثرة قوة المسلمين فلا تخرج المرأة، اجلسي حتى لا يقال إن محمدا يغزو بامرأة. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تقال سنة لأذنت لك، ولكن أقعدي في بيتك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عند عدم الحاجة، نهى عن خروج النساء إلى هذا. وده كله في قتال الطلب، جهاد الطلب. أما جهاد الدفع لو العدو جهجم على بلد، جهجم على بلد واستباح الحرمات واستباح النساء، بعد المرأة يجوز لها بل يجب إنها تدافع عن شنو؟ عن نفسها. عدو يجيها في البيت وكذا يجوز تدفع عن نفسها، وده ما فيه حرج يا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ده ما في مشكلة. الشيخ الألباني قال وأما ما تفعله بعض الدول من تدريب النساء، بيطلعوا مدربوهم، ده كله حرام، من تدريب النساء فهذه بدعة عصرية وقرمطة شيوعية. اللي بيسوون الليلة ده كله باطل، ده كله ما صح وما عند أي علاقة بما ذكرنا. نعم.
أحسن الله عليك. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه
لا قال عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. اقفلوا وافتحوا. شوفوا كده ايه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح والحر، وأخرجه ابن علي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه.
والحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما صحيح. والحكم اللي فيه ان العمرة واجبة او مستحبة تكلمنا عنه. نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال
وعن جابر مرفوع الحج والعمرة.
وعن جابر رضي الله عنه مرفوع الحج والعمرة فريضتان.
المرفوع منه ضعيف والموقوف منه صحيح، او موقوف على جابر قال الحج والعمرة فريضتان. فطالما انه موقوف على جابر رضي الله عنهما قال العلماء هذا دليل على أنها فتوى من جابر رضي الله عنه أنه يرى أن الحج واجب وأن العمرة واجبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجع إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده ضعف.
والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، إنه السبيل من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل هو الزاد والراحل، المعنى ده صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيره استدل بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استدل على إن السبيل هو الزاد والراحل. قال كيف؟ قال إما أن يكون هذه الجملة من استطاع إليه سبيلا، إما أن تكون هذه الجملة لمعنى خاص بالحج، وإما يكون لأمر عام. قال وبالنظر إلى آيات الصيام وآيات الصلاة، آيات فرض الصيام وآيات فرض الصلاة، ربنا ما جاء فيها من استطاع إليه سبيلا. يبقى من استطاع إليه سبيلا هنا لابد يكون لمعنى خاص زائد وخاص بالحج تحديدا. قال وهذا لا يكون إلا في المال، لأن الصيام ما داير مال، لكن داير استطاعة بدنية. الصلاة ما داير مال، لكن داير استطاعة شنو؟ بدنية. لكن لما ربنا جاب في الحج من استطاع إليه سبيلا، جاب الاستطاعة والقدرة شرط في الحج، دل على إنه ده معنى خاص ما عام بالصلاة وبالصيام وبباقي العبادات الأخرى. قال وهذا لا يكون إلا في المال، ده واحد يبقى دشنا يا جماعة ده الزاد. قال ولما كان الحج سفرا، الحج سفر، المصريين بيجوا مسافرين والسودانيين بيجوا مسافرين واليمنيين كل أغلب العالم بيجوا مسافرين إلا أهل مكة اللي قاعدين جوا مكة، يبقى كل العالم بيجوا مسافرين. قال والسفر يحتاج إلى راحلة ويحتاج إلى مال، قال وهذا هو وهذه الراحلة. فاستدل بالآية نفسها من استطاع إليه سبيلا. وكان أهل اليمن كما جاء في صحيح البخاري من رواية ابن عباس كانوا يأتون ولا يتزودون، بيجوا من اليمن للحج وما شايلين معهم زاد. قال فإذا أتوا إلى الحج صاروا يسألون الناس، يعني يشهد الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا، يعني شيلوا الزاد الأكل والشراب والمال، لكن فإن خير الزاد التقوى، وكانوا يقولون نحن المتوكلون، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأمرهم بالزاد. قال وتزود فإن خير الزاد التقوى. إذن المعنى صحيح والسبيل هو الزاد والراحلة، لكن الإسناد ضعيف. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالرحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، الركب لا يكون إلا في أصحاب الإبل خاصة، لا يقال إلا على أصحاب الإبل، يقال عنهم ركب. الروحاء منطقة، الصحيح أنها منطقة تبعد من المدينة 76 ميلا من المدينة. فقال من القوم؟ طيب كان المفروض يجاوب ويقول يا أخي نحن من بني فلان، مش كده؟ أو قبيلة فلان. لكنهم أذكياء، فهموا مراد السائل وما علموا السائل مناصرا. قالوا إما أن يكون الوقت حين اللقيا ليلا، لما لقاهم النبي عليه الصلاة والسلام كان بالليل، عشان كده ما عرفوا ودمنه. قالوا وإما أن يكونوا أسلموا ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسلموا ولم يهاجروا إليه، يكون بالنهار لكن ما عرفوا لأنه ما شافوا أصلا، لكن هم مسلمين. فهم فهموا السؤال من القوم، ما قالوا بني فلان أو قبيلة فلان، قالوا المسلمون، لأنهم فهموا أن السؤال للاطمئنان. إذا قالوا نحن مسلمين هيحصل شنو يا جماعة؟ اطمئنان. لذلك قالوا المسلمون. وده فيه يا جماعة إنه الإنسان يكون على درجة من الذكاء والفطنة، ما يكون بليد ساكن.
يبين واحد ضرب،
قال جماعة من أخواننا في منطقة وين كده جنوب الخرطوم، واحد قال أنا سمعت لمنو كده حزبي ولقيت كلامه صح، وتنابزوا وطلع سكين ده يطعنهم، يطعن أخواننا، وخلاص قال لهم الثاني الصالح وقال لهم يا اخ تعالوا اقعدوا طلعوا لي شو الحاجات اللي ركبت ليلي. قلت لهم ده مستهبل، ده حزبي من يوم، لانه لا يمكن هو اعتقد لشيء معين واعتبره حق، لحد ما شال شنو سكين دار يطعن اخواننا، يجي يقول خلاص مرقوا مني. انت اعتقدت انه ده حق ودار تقاتل فيه، تقول تعال مرقوا الحق، لكن ده دول مستهبل، ولقى الجماعه ديل ما فاهمين الحاصل. الإنسان يكون ذكي يكون فاهم يا جماعة، ما تتغشى ساكن. قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية يعني غلام صغير فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ألهذا حج؟ يعني يجوز يحج وهو غلام صغير؟ قال نعم. ولكن حج الصبي لا يسقط عنه الواجب من الحج، وإنما يثاب هذا الصبي وله حسنات وثواب، ولأمه أيضا ثواب لأنها حملته وتعبت في حمله في الحج، فعندها برضو أجر، لكن ما عندها أجر الحج حق هو زي ما بيقولوا العوام، إنما عندها أجر شنو؟ إنها جابته في أماكن العبادة ودربته على العبادة وعلمته الحج وعلمته العبادة، عندها الأجر ذا. والصبي عنده أجر حج ولكن لا يسقط عنه فرض الحج، حج الفريضة بعد لازم يحج، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أيها الناس خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة الرجل، وحج صبي قبل ما يبلغ، لكن لما يبلغ لسه عليه الحج شنو يا جماعة؟ الواجب. وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه الحج، برضو المملوك إذا حج وهو مملوك حتى لو أزله سيده ده ما بيسقط عنه الحج شنو يا جماعة؟ الحجة الواجبة. فلو اعتق قبل ما يموت وكان عنده يعني وقت في العمر عليه انه شنو يا جماعة؟ يحج حج الفريضة إذا توفرت فيهما الشروط. فقال نعم أي على الاستحباب ولك أجر. طيب العلماء قالوا الصبي ده نوعين، الشيخ الفوزان قال الصبي في صبي مميز وفي صبي غير مميز. المميز ده ما معناته البالغ يا جماعة، هو صبي الاثنين ده المبالغين، واحد صبي مميز. وكيف يميز؟ قال الإمام أحمد إذا فهم الخطاب ورد الجواب وفرق بين البقر والحمار فهو المميز، ده المميز. فإذا كان مميز من بيعرف الحاصل شنو فيوروه يحرم كيف، يقول للإحرام نية الدخول في النسك لبيك عمره أو كذا يقول. أما إذا كان من النوع الثاني ما مميز قالوا يقول عنه وليه أحرمت له أو نحوها من الكلمة، وده ذكره الإمام النووي وغيره من العلماء. نعم. فالحديث على أكتب الباب قال وبيان من فرض عليه جواز حجنا جماعة الصبي، جواز حج الصبي ولكن لا يسقط عنه حج حجة الإسلام. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسند وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيئا كبيرا لا يثبت على واحدة أبا حج عنه، قال نعم وذلك في حجة الوداع،
متفق
عليه
واللفظ
للبخاري.
وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، هو أخو عبد الله ابن عباس وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم من هذه القبيلة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يصرف وجهه لأن هذه السنة وهذا هو الواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة أو الفجأة قال أصرف بصرك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل أفأحج عنه؟ يعني أبوها بقى راجل كبير وعجوز وما يقدر ذاته، لو ركبه ركيب كالراحلة بقع، وهو ما حج أصلا لحد ما كبر وشاخ وضعف جسده. فقالت أفأحج عنه؟ وده دليل على أن المرأة دي كانت امرأة بارة بأبيها. قالت أفأحج عنه؟ قال نعم. المصنف أورد الحديث ده اللي يدل على جواز المناوبة في الحج، لكن بشروط. أول حاجة يكون الإنسان ما عنده استطاعة بدنية إنه يمشي الحج، عشان كده هذه المرأة قالت إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يكون الإنسان عاجز بدنيا ما يقدر يمشي الحج ولا يقدر يحج، أو لو مشى بيتضرر من الزحام ومن مخالطة الناس، مريض مرض مزمن مثلا برضو قال العلماء، فهنا يجوز له المناوبة وأن يستنيب غيره أن يحج عنه. قال وذلك في حجة الوداع، أي في حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي سميت بحجة الوداع. واختلفوا أصلا العلماء في متى فرض الحج، فقال بعضهم سنة 6 من الهجرة، واستدلوا بقوله تعالى لما أنزلت الآية وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن نصر شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم أن الحج فرض في السنة 9 أو 10، 9 أو 10. وحج النبي عليه الصلاة والسلام حجته حجة الوداع المشهورة في السنة 10 من الهجرة. نقف لحد من الدرس الجاي.